بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا قراءة في كتاب إحكام الأحكام، شرع عمدة الأحكام، لتقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. وبقي حديث واحد في باب الحيض حتى نتم هذا الباب، وهو الحديث 44 في سلسلة هذا الكتاب عمدة الأحكام، والحديث 5 من كتاب الحيض.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال الشارح رحمه الله: معاذة بنت عبد الله العدوية، امرأة صلة ابن أشيم
أشيماء،
أحسن الله عليكم، امرأة صلة ابن أشيم ابن أشيماء بصرية، أخرج لها الشيخان في صحيحهما: والحروري من ينسب إلى حروراء، وهو موضع بظاهر الكوفة اجتمع فيه أوائل الخوارج، ثم كثر استعماله حتى استعمل في كل خارجي. ومنه قول عائشة لمعاذة: أحرورية أنت، أي أخارجية. وإنما قالت ذلك لأن مذهب الخوارج أن الحائض تقضي الصلاة، وإنما ذكرت ذلك أيضا لأن معاذة أوردت السؤال على غير جهة السؤال المجرد، بل صيغتها قد تشعر بتعجب أو إنكار. فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ فأجابتها بأن قالت: لا، ولكني أسأل، أي أسأل سؤالا مجردا عن الإنكار والتعجب، بل لطلب مجرد العلم بالحكم. فأجابتها عائشة بالنص ولم تتعرض للمعنى، لأنه أبلغ وأقوى في الردع عن مذهب الخوارج، وأقطع لمن يعارض، بخلاف المعاني المناسبة فإنها عرضة للمعارضة.
بارك الله فيك. قال الحافظ عبد الغني المقدسي: الحديث 5 عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، صلى الله وسلم وبارك عليه. وأحسب أن هذا الحديث لطلاب العلم في تخصص أصول الفقه هو حديث مشهور. من يذكر أين يذكر هذا الحديث؟ الحديث هذا معروف مشهور، يذكره أهل الأصول في باب من أبوابهم، يذكرونه. ها كيف شيخ أسامة؟ أرفع في القياس؟ لا، لكنه ختم به المصنف وأشار إليه إشارة. يذكر هذا الحديث في باب السنة في مراتب رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل المصنف سيأتي بعد قليل فيبينه. قالت معاذة: ما بال الحائض، هذه فائدة نذكرها قبل أن نشرع في قراءة الحديث. ما بال الحائض، لما لم تقل الحائضة؟ الحائض لما لم يلحق أو لم تلحق بهذه الكلمة هاء التأنيث؟ يصح أن يقال حائض وحائضة، وإن كان منع منها بعض الفقهاء وبعض اللغويين قالوا لا يقال إلا حائض ولا يقال حائضة. طيب لما منعتم؟ قالوا لأنه لا لبس فيها. الهاء التأنيث تلحق بالكلمة التي يخشى منها اللبس، بمعنى يشترك فيها المذكر والمؤنث، مسلم مسلمة، كافر كافرة ونحوها. أما حائض فإن الرجل لا يحيض، فلذلك لا معنى لإلحاق هاء التأنيث بها. وأكثر اللغويين على صحتي، بمعنى يصح أن يقال هذه حائض وهذه حائضة، لكن لا شك طالما أنها فيها خلاف الأفصح أن يقال هذه حائض. قال شارحنا الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله: معاذة هي بنت عبد الله العدوية، امرأة صلة ابن أشيم، بصرية، أخرج لها الشيخان في صحيحهما. وكأنه ختم هذا الثناء أو ختم هذه الترجمة بما يفيد قمة الثناء لهذه المرأة رضي الله تعالى وأرضاها، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال أخرج لهما الشيخان، البخاري ومسلم في صحيحهما، بمعنى أنها بلغت الغاية في ثناء أهل العلم عليها وفي توثيقها. فإن وحسبك أن الشيخين البخاري ومسلم أن يتفقا على إخراج الحديث لهذه المرأة. ووصف بأنها كانت عابدة ناسكة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أيضا ورد في الحديث الحروري، لأنه قالت عائشة: أحرورية أنت؟ ومعنى الحروري قال: من ينسب إلى حرورا، ووزنها كلولا، حرورا. قال: وهو موضع بظاهر الكوفة اجتمع فيه أوائل الخوارج، والخوارج ممن يبالغون في العبادات ويتشددون فيها، ويتشددون كذلك في أمر الحيض، فاجتمعوا في ذلك المكان. ثم أضحى هذا المكان يطلق على كل خارجي، كل من يخرج على الإمام يسمى حروري. ثم قال: كثر استعماله حتى استعمل في كل خارجي. ومنه قول عائشة لمعاذة: أحرورية أنت؟ أي أخارجية؟ ثم علل المصنف وعلل الشارح لما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أحرورية أنت، وإلا من عادة عائشة، فإنها كانت من كبار مفتي الصحابة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فإنها كانت مفتية وفقيها. لكن في هذا الموضع ما أجابت مباشرة، وإنما قالت أحرورية أنت. قال الشارح: وإنما قالت ذلك لها لأن مذهب الخوارج أن الحائض تقضي الصلاة، الحائض لا يسقط عنها الصلاة، 10 أيام 20 يوم لا بد أن تقضي الصلاة. وعلة أخرى قال: وإنما ذكرت ذلك أيضا لأن معاذة أوردت السؤال على غير جهة السؤال. وكأن عائشة رضي الله تعالى عنها استشعرت من سؤال معاذة شيء من الإنكار، فلذلك أجابتها بهذا: أحرورية أنت؟ أي خارجية أنت؟ قال: لأن معاذة أوردت السؤال على غير جهة السؤال المجرد، بل صيغتها قد تشعر بتعجب أو إنكار. فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ فأجابتها معاذة بأن قالت: لا، ولكني أسأل، أي سؤالا مجردا عن الإنكار والتعجب، بمعنى هذا الذي استشعرته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهنا وقفة يستفاد منها في الجدل، أي في المناقشات والجدل. وذكرنا فيما مضى ألا يجد طالب العلم من هذا المصطلح شيئا في نفسه. إذا قلنا الجدل، علم الجدل علم شريف، علم الجدل علم شريف على حسب ما يستعمل ويستخدم فيه. فإذا كان الجدل بالقرآن والسنة فهو علم شريف، والمقصد من هذا الجدل معرفة الحق وإيصال الحق للناس فلا شك أنه شريف. وإذا كان هذا العلم يراد أو يستخدم في غير بمعنى يستخدم فيه أدلة الكلاميين مما لم يرد في الكتاب والسنة ويراد به أيضا إظهار بدعة أو نشر بدعة كان مذموما. فها هنا وقفة جدلية بمعنى فائدة جدلية. فقال المصنف فأجابت سؤال قالت معاذة ولكني أسأل أي أسأل مجر سؤالا مجردا عن الإنكار والتعجب بل لطلب المجرد العلم بالحكم. فأجابتها عائشة بالنص ولم تتعرض للمعنى لأنه أبلغ في الردع عن مذهب الخوارج. المعنى بمعنى المعنى المستنبط الحكمة. ولا شك أن الأمر أمر الحائض بأن تقضي الصوم وألا تقضي الصلاة لها حكمة واضحة ومعروفة عند أهل العلم. ولا شك أنها معروفة عند عائشة رضي عند أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. ولكنها أرادت أن توصل رسالة في هذا المقام أن المرأة إذا أراد أن يذكر شيئا جدليا وعرفت أو عرف فيه شيء من الجدل ويكون صاحب إيمان وصاحب صلاح أن يوقفه عند النص فيذكر العلة أو الحكمة هو النص. فلم تذكر لها المعنى أي المعنى المستنبط أو الحكمة فكأنها أرادت أن توقفها. لذلك نستفيدها هنا فنقول في معرض الجدل والمناقشة إذا رأيت من له شغف بالجدل وعلى إيمان وصلاح إذا سألك ما هي الحكمة قل له الحكمة أمر الله تعالى ورسوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. هذه هي الحكمة. بعضهم يحب يمحك وينبش ولا بأس، لكن إذا شعرت أنه ربما أدى ذلك إلى الجدل وإطالة الكلام وإطالة الجدل فأوقفه عند النص. والأصل هذا هو. لا شك أن أغلب أحكام الشريعة معللة ولها حكم أغلبها ولله الحمد نعرف حكمها ويذكر أهل الفقه وأهل العلم حكمها وعللها ويذكرونها. فها هنا موقف وهو أن عائشة رضي الله عنها أو الفائدة التي ذكرناها أنه يقال للمؤمن والمسلم إذا قال ما هي الحكمة نقول الحكمة اتباعك لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الحكمة الأعظم. ودليله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. قل سمعنا وأطعنا. لكن إذا كان لم يكن صاحب جدل إنما طالب علم أو ممن يحب أن يعرف حكم وعلل الشريعة فلا بأس حينئذ أن يبين له العلة. لكن ها هنا موقف تربوي حقيقة في موقف عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كان بإمكانها أن تذكر لها العلة لكن لما شعرت أن في سؤال معاذة شيء من العجب أو شيء من الإنكار أوقفتها عند النص. قالت كنا نؤمر هكذا، كان يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. نعم تقرأ أكمل.
والذي ذكره العلماء من المعنى في ذلك أن الصلاة تتكرر فإيجاب قضائها مفض إلى حرج ومشقة فعفي عنه بخلاف الصوم فإنه غير متكرر فلا يقضي قضاؤه فلا يفضي قضاؤه إلى حرج. وقد اكتفت عائشة رضي الله عنها في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونه لم يؤمر به فيحمل ذلك على وجهين.
طيب قف جزاك الله. طيب المعنى ما ذكرت عائشة المعنى لكن أهل العلم ذكروه ويعرفونه. المعنى بمعنى الحكمة المستنبطة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، الحكمة أو العلة. قال أن الصلاة تتكرر فإيجاب قضائها يفضي إلى حرج ومشقة، وجاءت الشريعة برفع الحرج والمشقة. بمعنى بعض النساء ربما تمتد بها الدورة الشهرية إلى أسبوعين، 10 أيام وأسبوعين، يعني حوالي 50 صلاة، فأن تؤمر بقضاء الصلاة ففيها مشقة عظيمة على خلاف الصوم. الصوم 7 أيام 8 أيام ثم يكون قضاء هذا الصوم على هذه الساعة إلى رمضان الآخر، فالأمر فيه سعة. فلذلك ناسب أن تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة من هذا المعنى المستنبط أو هذه الحكمة. قال الشارح: وقد اكتفت عائشة رضي الله عنها في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونه لم يؤمر به. قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ثم وجهه الشيخ تقي الدين، أي هذا كلام عائشة، كنا نؤمر بكذا ولا نؤمر بكذا، وجهه ما يسمى بتوجيه الدليل على وجهين، ولعله رجح الثاني ويتبين إن شاء الله تعالى من خلال القراءة. نعم.
فيحمل ذلك على وجهين: أحدهما أن تكون أخذت إسقاط القضاء من سقوط الأداء، ويكون مجرد سقوط الأداء دليلا على سقوط القضاء إلا أن يوجد معارض وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم. والثاني وهو الأقرب أن يكون السبب في ذلك أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم، فإن الحيض يتكرر، فلو وجب قضاء الصلاة فيه لوجب بيانه، وحيث لم يبين دل على عدم الوجوب، لا سيما وقد اقترن بذلك قرينة أخرى وهي الأمر بقضاء الصوم وتخصيص الحكم به.
طيب، عائشة تقول: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. توجيهه، قال الشيخ تقي الدين، توجيهه أي توجيه الدليل من وجهين أو من طريقين. قال: أحدها أن تكون عائشة أخذت إسقاط القضاء من إسقاط الأداء، سقط الأداء فيقاس عليه كذلك إسقاط القضاء، ويكون مجرد سقوط الأداء دليلا على سقوط الأداء القضاء إلا أن يوجد معارض. لما سقط الأداء، وهنا يقال أيضا الاستصحاب، استصحبت هذا الدليل ولم تجد له معارضا، بمعنى ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقضاء الصلاة، قاست إسقاط القضاء على إسقاط الأداء، ثم استصحبت هذا الدليل فلم تجد له معارضا، ما وجد دليل يعارضه من نص يؤمر فيه بقضاء الصلاة، فاستصحبته فبقي على ما هو عليه. قال: هذا وجه من أوجه الاستدلال. والثاني وهو الأقرب وهو الذي رجحه المصنف، قال: أن يكون السبب في ذلك أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لا سيما في مثل هذا الأمر في حيض النساء وهو كثير ومما تعم به البلوى. فقال: الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم، فإن الحيض يتكرر من النساء كثيرا، فلو وجب قضاء الصلاة فيه لوجب بيانه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما بينه، ولا يجوز، تأتي القاعدة هنا، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وحيث لم يبين دل ذلك على عدم الوجوب. فلما لم يبين وكانت الحاجة ماسة لتكرره، لتكرر الحيض من النساء ولعموم البلوى بها، فلما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على عدم الوجوب، ويتأكد ذلك فقال: لا سيما وقد اقترن بذلك قرينة أخرى، وهذه القرينة وهي الأمر بقضاء الصوم وتخصيص الحكم به. عموم البلوى تقتضي أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم، لكنه لم يبينه صلى الله عليه وسلم، وعدم البيان دليل على عدم الوجوب، تتأكد هذه القاعدة بقرينتها وهي الصوم، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم ولم يأمر بالصلاة دل ذلك على صحة هذه القاعدة. هذان وجهان ذكرهما المصنف أو الشارح رحمه الله تعالى، وهذا من تفننه رحمه الله تعالى وغفر الله تعالى له وأرضاه. طيب، ثم نختم بما بدأنا به وهي القاعدة الأصولية، أو هي بمعنى أصح قاعدة حديثية أخذها أهل الأصول. ولا يخفى على شريف علمكم طلاب العلم أن الأصول هو نبذ أخذ من علم التفسير ومن علم الحديث ومن علم المنطق ومن علم اللغة كذلك، ومما أخذه أهل الأصول هذه المسألة الآتية. نعم.
وفي الحديث دليل لما يقوله الأصوليون من أن قول الصحابي كنا نؤمر وننهى في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لم تقم الحجة به.
أهل الأصول يقسمون، يذكرون في باب السنة أقسام الرواية: رواية الصحابي ورواية غير الصحابي. ورواية الصحابي يقسمونها إلى أقسام، أعلاها رتبة، وهذا من دقتهم رحمهم الله تعالى، أعلاها أن يقول الراوي سمعت وأخبرني ونحوها، قالوا هذه أعلى مراتب الرواية. لما؟ قال لأنه لا مجال فيها إلى واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمعت وأضاف السمع إلى نفسه، أو قال أخبرني أو قال أخبرنا أو نحوها، معنى ذلك لا مجال إلى احتمال أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة. ثم جعلوا الرتبة الثانية قول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. لما كانت في الرتبة الثانية؟ قالوا لأن ثمة أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة، إذا قال قال ربما سمعه بواسطة. لكن حتى هذه الرتبة من الرواية هي على أعلى درجات الرتبة. قالوا لأنه على فرض أن هناك واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الغالب أن تكون هذه الواسطة هو صحابي آخر، والصحابي والصحابة كلهم عدول، فلا وجه إلى التردد في قبول هذه الرواية. ثم يجعلون الرتبة الثالثة أن يقول الراوي أمر النبي صلى الله عليه الصحابي أن يقول الصحابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، أو أن يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، بمعنى أن يذكر الآمر ها هنا وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذه أخذت هذه الرتبة لاعتبار، أولا لاحتمال أن يكون ثمة واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر آخر وهو أن يكون فهم، لأنه لو نقل نصه لما وجدت هذه الرتبة. بمعنى لو قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فإنه نقل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قال الصحابي أمر بكذا أو نهى كذا، قالوا ربما يكون الصحابي فهم ما ليس بأمر أنه أمر، أو ما ليس بنهي أنه نهي، لذلك نزلت هذه الرتبة من الرواية إلى الدرجة الثالثة. لكن أيضا حتى هذه ضعفها أهل العلم، هذا الاحتمال ضعفه أهل العلم، فقالوا الصحابة شهدوا التنزيل، وهم عرب أقحاح وأعرف الناس باللغة وبمراد النبي صلى الله عليه وسلم، فأن يقال فهم ما ليس بأمر على أنه أمر، أو ما ليس بنهي على أنه نهي، حتى أن بعضهم قال لعل فيه سوء أدب في حق هذه الصحابة، نقول والله لعله فهم ما ليس بأمرنا. لكنها مراتب في كل الأحوال يذكرها أهل الأصول وأهل الحديث. ثم تأتي هذه الرتبة، هل هناك رتبة قبلها؟ والله لا يحضرني، لكن هذه الرتبة أخذت هي الرتبة الأخيرة والخامسة فيما أعلم، أن يقول الصحابي كنا نؤمر بكذا أو أمرنا بكذا. ما ذكر الآمر، ما ذكر الآمر ها هنا، لو ذكر الآمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم لارتفع الإشكال. فيتردد على هذه الرواية الاحتمالات السابقة واحتمال أخير أضعفها، فقالوا احتمال أن يكون الآمر هو غير النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال صاحب أمرنا بكذا أو كنا نؤمر بكذا قد يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم، إما أحد الخلفاء أبو بكر عمر عثمان علي ما نعرف، فلذلك جاء نزلت هذه الرتبة في الرواية إلى الدرجة الخامسة والرابعة فقالوا ضعفت هذه الرواية. لكن أيضا حتى في هذا المقام يقال أن الصحابي رضي الله تعالى عنه إذا أورد ذلك في معرض الاستدلال بعيد أن يراد بالآمر هنا غير النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء هذا الكلام في كلام عائشة جاء في معرض الاستدلال وفي معرض الاحتجاج وبيان، بعيد جدا أن نأتي فنقول ها هنا احتمال أن يكون الآمر أحد الخلفاء الأربعة أو أحد كبار الصحابة أو نحن نقول هذا احتمال بعيد، لا سيما إذا جاء كلام الصحابي في معرض الاستشهاد أو الاستدلال. أيضا لابن دقيق العيدي تفصيل لطيف يذكره أهل الأصول وينقلونه، ولا أذكر والله هل ذكره في شرح العمدة أو في شرح الإلمام أو في أحد كتب الأصولية، فصل في هذا المقام قال إذا كان هذا الصحابي الذي قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا من كبار الصحابة أو ممن يعرف بطول صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وبمن يعرف بكثرة الفتوى وبالفقه، قال بعيد جدا أن يكون المراد بالآمر هنا غير النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال إذا كان هذا الصحابي من متأخري الصحابة ومن صغارهم وممن لا يعرف بطول الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم أو يكون أسلم في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ها هنا الاحتمال يقوى، إذا قال هذا الصحابي المتأخر إسلامه أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا ومن صغار الصحابة، قال ربما يأتي هذا الاحتمال في هذا المقام فيقال ها هنا ربما يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم، إما أحد الخلفاء الأربعة أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أحد كبار الصحابة أو أحد كبار فقهاء الصحابة، فيأتي هذا الاحتمال ها هنا. لكن في كل الأحوال هذا حديث معروف مشهور يذكره أهل الأصول في الموضع الذي ذكرناه قبل قليل. ثم ننتقل إلى كتاب الصلاة باب المواقيت. نعم.
قال المصنف رحمه الله كتاب الصلاة باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني، عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس رحمه الله قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، فقال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال
مشكلة عندك أي ولا أي؟
أي.
ها؟ أي بضمة واحدة ولا بضمتين؟ طيب لا نقف عليها بعد قليل، أنا عندي ضمتين في النسخة التي بين يدي، ثم أي بالتنوين. ها؟ أي تختلف النسخ وسأتي بيانه إن شاء الله. نعم
أحسن الله إليك. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود ابن الحرث ابن شمخ هذلي يكنى أبا عبد الرحمن، شهد بدرا يعرف بابن أم عبد، توفي بالمدينة سنة 32، وصلى عليه الزبير ودفن بالبقيع، وكان له يوم مات نيف وسبعون سنة من أكابر الصحابة وفقهائهم.
بارك الله فيك. قال الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام، كتاب الصلاة باب المواقيت، الحديث الأول عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ ونسخ أي العمل، وكلاهما صحيح، لكن النسخة التي بين يدي أي الأعمال، أي الأعمال أحب إلى الله وإلى الله عز وجل؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال عبد الله بن مسعود: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني صلى الله عليه وسلم. سألنا أخونا، قلنا هذه فائدة أيضا تذكر في هذا الموضع، النسخ أي، وبعض النسخ ثم أي من غير تنوين، وفيها خلاف بين أهل الحديث وبين النحويين، فبعض أو طائفة من أهل الحديث يقولون لا ينون ها هنا، فلذلك لأنه لا يوقف عليها، لا يوقف عليها، فإذا قال ثم أي، هذا على حسب النسخ الموجودة، ثم أي، لأن السائل ينتظر جوابا، السائل ينتظر جوابا، ولا يوقف على التنوين فيقول ثم أي، فكأنهم يقدرون محذوفا، ثم أي الأعمال أحب، هكذا ثم أي الأعمال أحب. لذلك يقول الفاكهاني في هذا الموضع: إذا قرأ القارئ مثل قراءتنا نحن، قال ينبغي أن يقرأ هكذا: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. يسكت سكتة خفيفة، هكذا قال. وطائفة من النحويين يقولون: أما إذا وقف على، وهذا منه ابن الخشاب ونقله ابن الجوزي موافقا على ذلك، المسألة خلافية لكن نذكرها من باب الفائدة، قالوا لا بأس إذا وقف حتى على التنوين فيقول قال ثم أي، فإذا وقفت على التنوين فلا بأس به، نذكرها من باب الفائدة، ولبيان أيضا اختلاف النسخ، لأن بعض النسخ فيها التنوين وبعضها لا تنوين فيها، والأمر أو تأصيلها نحويا على ما ذكرناه. أيضا فائدة أيضا لطيفة يذكرها أهل النحو في هذا المقام: من المعروف عند النحويين أن الأعلام هي أعرف المعارف، إذا قلت خالد، زيد، أحمد، صالح، خلاص هذه أعرف المعارف، ثم يأتي بعد ذلك الإشارة: هذا وذاك ونحوه. لكن بعض النحويين استدل على أن اسم الإشارة أعرف من اسم العلم من الأعلام، قالوا: الدليل على ذلك هذا الحديث، فإن سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، ما قال عبد الله ولا اسمه معروف، حدثني صاحب هذه الدار، فدل ذلك على أن الإشارة هذا وذاك ونحوها هي أعرف من الأعلام، وهذا قول لا شك أنه ضعيف، لكن أيضا نذكره من باب الفائدة. قال الشارح تقي الدين ابن دقيق العيد عبد الله بن مسعود ابن الحارث ابن شمخ هذلي أي من قبيلة هذي يكنى أبا عبد الرحمن شهد بدرا يعرف بابن أم عبد توفي بالمدينة سنة 32 وصلى عليه الزبير ودفن بالبقيع وكان له يوم مات نيف كما قرأ أخونا وهي قراءة الأصوب وهناك أيضا يصح أن تقول نيف بالتسكين وهذه ذكرناها فيما أظن فيما مضى وكان له يوم مات نيف الأفصح ويصح أن تقول نيف نيف 70 سنة من أكابر الصحابة وفقهائهم طبعا نيف نيف ونيف لا تأتي إلا إلى ما زاد عن 10 10 ونيف نيف 10 نيف 20 نيف 100 لكن ما يصح تقول 15 15 ونيف لا بد أن تكون ما بين 10 من 1 إلى 10 وبعضهم يفصل يقولون النيف ما كان من 1 إلى 3 و4 فإذا قيل نيف 40 بمعنى يا إما 41 42 أو 43 فإذا زاد على ذلك 44 45 إلى 8 يسمى بضع بضع 40 بمعنى بضع إما 44 أو 45 أو 46 أو نحوها هذه أيضا يعني فائدة لغوية نذكرها نعم قوله
حدثني صاحب هذه الدار دليل على أن الإشارة يكتفى بها عن التصريح بالاسم وتنزل منزلته إذا كانت معينة للمشار إليه مميزة له عن غيره وسؤاله عن أفضل الأعمال طلبا لمعرفة ما ينبغي تقديمه منها وحرصا على علم الأصل ليتأكد القصد إليه وتشتد المحافظة عليه
قوله حدثني صاحب هذه الدار كما أشار الشارح هنا قال دليل على أن الإشارة يكتفى بها عن التصريح بمعنى أن يقوم أحدهما على الآخر لا شك بصحته يذكر أهل النحو يقولون تقوم الإشارة عن اسم العلم ويقوم العلم عن اسم الإشارة لكن ما ذكرته قبل قليل فيما هو أعرف أيهما أشد تعريفا هل هو العلم أو اسم الإشارة قال وتنزل منزلته إذا كانت معينة للمشار إليه مميزة له عن غيره وسؤال عبد الله بن مسعود عن أفضل الأعمال طلبا لمعرفة ما ينبغي تقديمه منها وحرصا على علم الأصل ليتأكد القصد إليه وتشتد المحافظة عليه وهذه فائدة تربوية إيمانية وإن لم تكن فقهية لكنها تربوية إيمانية بل والله إننا لفي حاجة إلى ما يتعلق بها من هذه الأحاديث من التربية والإيمانيات والزهديات أكثر من معرفتنا للفقه لأن هذه تأتي أولا إذا أتت سهل بعد ذلك فهم المراد فقها وتنزيلها على المراد فقها لذلك من هذا يتبين وهذا يحرص عليه الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أن يبين هذه المعاني فإن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى انظر إلى حرصه ثم أي يا رسول الله ثم أي يا رسول الله حرصه رضي الله تعالى عنه على معرفة أعظم الأعمال وأفضل الأعمال التي تقربه من مولاه عز وجل وما اكتفى بواحدة بل ما زال يزيد وكأنه تحرج آخر الأمر حتى لا يشق على النبي صلى الله عليه وسلم وإلا في نهاية الحديث قال لو استزدته لزادني لكنه كأنه توقف عن الاستزادة تأدبا وحتى لا يشق على النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا يتبين فضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد في الآثار أن الله تعالى قد اطلع قبل أن يخلق النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلع على قلوب العباد فرأى أصفى هذه القلوب وأطهرها وأنقاها فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك حين نقول في دفاعنا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي حرصنا على عدم المساس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نذكر ذلك تدينا وتقربا إلى الله عز وجل، فإن آثارهم وما نقل عنهم شهد حتى وإن لم تأتي النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة في فضائلهم رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهم، حتى وإن لم تأتنا لشهدت سيرهم وتاريخهم على فضلهم وعلى علو رتبتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والأعمال
ها هنا لعلها محمولة على الأعمال البدنية، كما قال الفقهاء أفضل عبادات البدن الصلاة، واحترزوا بذلك عن عبادة المال. وقد تقدم لنا كلام في العمل، وهل هل يتناول عمل القلب أم لا؟ فإذا جعلناه مخصوصا بأعمال البدن تبين من هذا الحديث أنه لم يرد أعمال القلوب، فإن من عملها ما هو أفضل كالإيمان، وقد ورد في بعض الحديث ذكره مصرحا به عن الإيمان، فتبين بذلك الحديث أنه أريد بالأعمال ما يدخل فيه أعمال القلوب، وأريد بها في هذا الحديث ما يختص بعمل الجوارح.
وتلاحظون أن المصنف يعيدنا أحيانا إلى ما مضى من تقرير أو تحرير. طيب. الراوي الصحابي رضي الله تعالى قال أي الأعمال، وعندكم العمل وكلاهما صحيح. قال ها هنا الأعمال ها هنا محمولة على الأعمال البدنية، لأن هناك أعمال قلبية، أعمال القلبية وهو الإيمان، وربما أحيانا يكون الذكر بالقلب والتفكر في آلاء الله عز وجل والتدبر في مخلوقات الله عز وجل إلى غير، هذه كلها أعمال قلبية، والخشية والإنابة وغيرها كلها من أعمال القلوب. لكن ها هنا هل الأعمال ها هنا تشمل أعمال القلب وأعمال البدن؟ هذا ما أراد المصنف أو الشارح أن يتطرق إليه. قال ها هنا لعلها محمولة على الأعمال البدنية، في هذا الحديث على وجه التحديد أي الأعمال، بمعنى أي الأعمال البدنية أفضل عند الله عز وجل أو أقرب عند الله عز وجل. كما قال الفقهاء أفضل عبادات البدن الصلاة، واحترزوا بذلك عن عبادة المال. قال وقد تقدم لنا كلام في العمل هل يتناول عمل القلب أم لا، وذلك في حديث إنما الأعمال بالنيات، وهذه طبعا مضى لها يعني ربما عام الآن، ورجح المصنف في ذلك الموضع أن الأعمال يتناول عمل القلوب وعمل الجوارح، عمل القلوب وعمل الجوارح. لكن ها هنا في هذا الحديث على وجه التحديد، بعضهم يقول لا المقصود ها هنا بعمل الجوارح لأنه ما ذكر شيئا من أعمال الإيمان، وإلا الإيمان بالله عز وجل لا شك أنه أفضل الأعمال على الإطلاق، لكن في هذا الحديث على وجه التحديد. قال فإذا جعلناه مخصوصا بأعمال البدن تبين من هذا الحديث أنه لم يرد أعمال القلوب. إذا قلنا والله الحديث هذا المقصود به أعمال البدن، فإنه لا يراد به عمل القلوب، فإن من عملها ما هو أفضل كالإيمان بالله عز وجل، فإن الإيمان بالله عز وجل لا شك أنه أفضل الأعمال. وقد ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال خير، قال إيمان بالله عز وجل. قال وقد ورد في بعض الحديث ذكره مصرحا به أعني الإيمان، فتبين بذلك الحديث أنه أريد بالأعمال ما يدخل فيه أعمال القلوب، وأريد بهذا الحديث ما يختص بعمل الجوارح، تمييزا بين الحديثين، حمل كل حديث على وجهه. فالحديث الذي ورد فيه أي الأعمال أحب إلى الله فقال الإيمان بالله عز وجل، ذاك الحديث، وهذا الحديث إذا خصصناه فالمراد به أعمال البدن دون أعمال القلوب. وبهذا يتبين أيضا بهذا الحديث الذي أشار إليه المصنف في قوله في قول الراوي أي الأعمال أفضل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالله أو الإيمان بالله، أن الإيمان عمل، وهذا الذي رجحه المصنف أيضا فيما مضى. نعم.
وقوله الصلاة على وقتها ليس فيه ما يقتضي أول الوقت وآخره، وكأن المقصود به الاحتراز عما إذا وقعت خارج الوقت قضاء، فإنها لا تتنزل هذه المنزلة. وقد ورد في حديث آخر الصلاة لوقتها، وهو أقرب لأن يستدل به على تقديم الصلاة في أول الوقت من هذا اللفظ.
قال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، في رواية على أول وقتها، لو صحت لارتفع الإشكال، يعني هذا الكلام كله، لكن كأن يعني المصنف لم يشر إلى هذه الرواية أول وقتها، كأنها لضعفها لم يشر إليها. فقال المصنف، قال الشارح على وقتها ليس فيه ما يقتضي أول الوقت أو آخره، على وقتها إما أول الوقت أو وسطه أو آخره. وكأن المقصود به أي في هذه الرواية على وقتها الاحتراز عما إذا وقعت خارج الوقت، يعني المهم كما يذكر الفقهاء أن تقع الصلاة في الوقت إما أوله أو وسطه أو آخره، لأن هذا الحديث أو هذه الرواية لم تتعرض إلى مسألة المبادرة بأداء الصلاة في أول وقتها، وذلك لأنهم قالوا على هي للاستعلاء، فأي وقت يقع فيه صح ذلك. لكن بعض المصنفين تعقب الشيخ فيها هنا في هذا الموقف، قال أن يراد أي وقت حتى لو آخر وقت، آخر الوقت لا يناسب قول أو سؤال الصحابي عن أفضل الأعمال. الصحابي يسأل عن أفضل الأعمال، أحب الأعمال إلى الله عز وجل، فإذا كان الأمر كذلك وكان الصحابي يسأل عن أحب الأعمال، فلا بد كذلك أن ينبه أو يجاوبه النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل الوقت، وأفضل الوقت هو أوله والمبادرة إلى الصلاة. لذلك قالوا على وقتها تحمل بسياقها، وإن كانت الاستعلاء تحمل بسياقها على أن المراد أول الوقت المبادرة إلى الصلاة، لأنه لا يمكن أن يسأل الصحابي عن أحب الأعمال ثم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم أي وقت حتى لو آخر الوقت، إذا أوشك الصلاة على الخروج فصلها، لا يناسب هذا الجواب. فإن جوابه إذا كان عن أحب الأعمال فلا بد أن كذلك أن يكون الجواب عن أحب الأوقات، فيكون أول الوقت، وإن لم يكن في ذلك تنصيصا. قلنا هناك رواية وردت الصلاة على أول وقتها لكنها لم تصح، بمعنى ضعفها أهل العلم لذلك لم يشر، وإلا لو صحت لارتفع الإشكال. لذا بحث المصنف عن رواية أخرى، ربما كانت هذه الرواية بحرفها، لأنه على قلنا أنها للاستعلاء على الوقت، صحيح أي وقت، أول الوقت، وسطه، آخره، لكن بالسياق يحمل على أول الوقت. لكن هناك رواية الصلاة لوقتها، قال المصنف وهو الأقرب، وهي ليست نصا، قال وهو الأقرب لأن يستدل به على تقديم الصلاة في أول الوقت من هذا اللفظ، وذلك لأن اللام قالوا تأتي للاستقبال، كما في قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، بمعنى إذا أردت أن تطلق طلقها في استقبال العدة، فيكون اللام ها هنا للاستقبال. فإذا قال صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها، وهي رواية صحيحة، بمعنى أول ما يستقبلك الوقت صله، ففيها إشارة أيضا إلى تعجيل الصلاة وأدائها في أول الوقت. وقالوا كذلك اللام ربما تأتي للابتداء، تأتي للابتداء كما في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي حين دلوك الشمس، حين ابتداء الدلوك. فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها، أي ابتداؤها حين أول ما يبدأ الوقت فصلها. وبهذا يعني بهذه الرواية قال المصنف هي الأقرب، وليست نصا، لا شك أنها ليست بنص، لكنها لا شك أقرب من تلك الرواية الأولى. والرواية الأولى إذا حملنا دلالة السياق فإنه لا شك أن سؤال الصحابي عن أحب الأعمال لا بد وكذلك أن يكون الجواب عن أحب الأوقات، وأحب الأوقات بقواعد الشريعة بنصوص الشريعة هو أول الوقت. نعم.
وقد اختلفت الأحاديث في فضائل الأعمال وتقديم بعضها على بعض، وتقديم بعضها على بعض، والذي قيل في هذا إنها أجوبة مخصوصة لسائل مخصوص أو من هو في مثل حاله، أو هي مخصوصة ببعض الأحوال التي ترشد القرائن إلى أنها المراد. ومثال ذلك أن يحمل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قوله ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وفسره بذكر الله تعالى، على أن يكون ذلك أفضل الأعمال بالنسبة إلى المخاطبين بذلك، أو من هو في مثل حالهم، أو من هو في صفاتهم. ولو خوطب بذلك الشجاع الباسل المتأهل للنفع الأكبر في القتال لقيل له الجهاد، ولو خوطب به من لا يقوم مقامه في القتال ولا يتمحض حاله لصلاحية التبتل لذكر الله تعالى وكان غنيا ينتفع بصدقة ماله لقيل له الصدقة، وكان غنيا ينتفع بصدقة ماله لقيل له الصدقة. وهكذا في بقية أحوال الناس، قد يكون الأفضل في حق هذا مخالفا للأفضل في حق ذاك بحسب ترجيح المصلحة التي تليق به.
طبعا ها هنا إذا صح أن نقول إشكال، يعني إذا صح أن يقول إشكال أو تعارض ظاهر بين هذه النصوص الواردة عنه صلى الله وسلم وبارك عليه، ما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال عدة أحاديث، لعلي أسوق بعضها بالإضافة إلى ما ساقه المصنف، ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل، وأيضا جاء في روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي؟ قال الجهاد، قيل ثم أي؟ قال حج مبرور. وفي رواية أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله، فقرنهما، فقرن الجهاد في سبيل الله بالإيمان بالله عز وجل. فلم يذكر في هذين الحديثين اللذين ذكرتهما لم يذكر البر، بر الوالدين أو الصلاة، ذكر الجهاد والحج المبرور. وأيضا ورد في أحاديث أن أفضل الأعمال هو الجهاد في سبيل الله، وكذلك في حديث الذي سبق ذكرناه قبل قليل أن أفضل الأعمال هو ذكر الله عز وجل، وجاء في حديث أفضل الأعمال أن تطعم الطعام إلى آخره. فالأحاديث في هذا كثيرة، لذلك قال أهل العلم تعددت أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، بعضهم يجيب بأن بر الوالدين، وبعضهم يجيبه بالجهاد في سبيل الله، وبعضهم يجيبه بأنه الحج المبرور. فها هنا جوابان، جواب لم يتعرض له المصنف، لم يتعرض له المصنف، وأظنه أعرض عنه لضعفه لأنه جواب ضعيف، بعضهم قدر قال لا بد من تقدير في هذه الأحاديث أي من أعظم الأعمال أو من أفضل الأعمال بتقدير من، وهذا جواب ضعيف، بمعنى أن نقول كل الأحاديث نقدر فيها أي الأعمال من أفضل الأعمال كذا وكذا، من أفضل الأعمال كذا وكذا، قالوا بذلك يزول التعرض. قال وهذا، وذكر ذلك ابن رجب، قال هذا جواب ضعيف. والجواب هذا الثاني هو الأنسب والأصلح والأوجه، فقال المصنف وقد اختلفت الأحاديث في فضائل الأعمال وتقديم بعضها على بعض، والذي قيل في هذا إنها أجوبة مخصوصة لسائل مخصوص أو من هو في مثل حاله، بمعنى كل سائل يسأل فيتوسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السائل أيها الأعمال أنسب وأصلح له، فهذا إذا سأله سائل توسم النبي صلى الله عليه وسلم فيه فيقول له بر الوالدين. لذلك قالوا أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كانت له والدة كان بها برا رضي الله تعالى عنه وارضاه، فلذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم في حاله ومقامه فضل بر الوالدين لما كان عبد الله بن مسعود كأنه تشجيع له على بر والدته. قال أو هي مخصوصة ببعض الأحوال التي ترشد القرائن إلى أنها المراد، إما مراعاة لأحوال السائلين أو مراعاة لأحوالهم ظروفهم يعني، فيجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومثال ذلك أن يحمل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قوله ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وفسره صلى الله عليه وسلم بذكر الله على أن يكون ذلك أفضل الأعمال بالنسبة إلى المخاطبين بذلك، قد يكون ذكره لله عز وجل قليل، وتوسم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في السائلين بذلك، فأجابهم أن أفضل الأعمال في حقهم هو ذكر الله عز وجل أو من هو في مثل حاله أو من هو في صفاته. ولو خوطب، وهذا الذي يسمي ما أحب كثيرا حقيقة أن أربط بالمسائل علم النفس، لكن علماء النفس الآن يذكرون يقولون من مستوجبات القيادة أن يراعي القائد أتباعه، فيضع كل صاحب موهبة في مكانه فيما يجيده ويحسنه، فلعل هذه نذكرها من باب الفائدة. كذلك نقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان ينظر إلى أحوال المخاطبين. قال المصنف ولو خطب بذلك الشجاع الباسل المتأهل للنفع الأكبر في القتال لقيل له الجهاد في سبيل الله، فإذا رأى صاحب نفس شجاعة شجاع فيه شجاعة وإقدام، فيخبره النبي استغلالا لحاله ولأحوال المسلمين وحاجة المسلمين إلى ذلك، فيقول له الجهاد في سبيل الله لأن حاله هو أنسب لهذا المقام، فيكون صاحب القوة وصاحب الشجاعة نقول والله هو أنسب إلى أن يكون في صفوف المقاتلين في سبيل الله عز وجل. قال ولو خطب به من لا يقوم مقامه في القتال ولا يتمحض حاله لصلاحية التبتل لذكر الله، ولو خطب به من لا يقوم مقامه في القتال ولا يتمحض حاله لصلاحية التبتل لذكر الله تعالى، لو تكرمت تقرأ العبارة هذه أظن كأن العبارة فيها خلل. نعم.
قال رحمه الله
ولو خوطب
به من لا يقوم مقامه في القتال ولا يتمحض حاله لصلاحية التبتل لذكر الله تعالى وكان غنيا ينتفع بصدقة ماله لقيل
له. ما في خطأ، لكن جوابه وكان غنيا، إذن جوابه ولو وكان، بارك الله فيك، أنا توهمت وأعتذر عن هذا الوهم. قال ولو خوطب به من لا يقوم مقام، ما هو شجاع، ما فيه شجاع وإقدام، وكذلك حاله ليس من الذاكرين الذين يذكرون الله كثيرا، بمعنى يمل، لكنه صاحب غنى، صاحب مال، وماله مما يحتاج إليه فقراء المسلمين وأحوال المسلمين، لأجابه النبي صلى الله أو يجاب بأن الصدقة في حاله أفضل. وهذا لا شك، لأن ترى يا أحبتنا النفوس تختلف والاستعداد يختلف والأحوال تختلف. هناك أناس ربما يعني المفروضة يؤدي المفروضة وما زاد على ذلك يجد مشقة، لكنه في بذل ماله كريم، أي كرم، ينفق من لا يخشى الفقر، فلذلك تجد ماله يتبرع بالمال يعني في كل مقام وفي كل حال، ولا يبخل على إخوانه المسلمين وعلى فقراء المسلمين. لكن إذا جاء إلى مسألة الصلاة يصلي الفريضة وما زاد على ذلك تجده ملولا. لذلك في حاله إذا سأل نقول له ترى الصدقة لا شك أنها من أفضل عمل يعني بالنسبة إلى حالك. قال وهكذا في بقية أحوال الناس، وبهذا يرتفع الإشكال إذا كان ثمة إشكال. قال قد يكون الأفضل في حق هذا مخالفا للأفضل في حق ذلك بحسب ترجيح المصلحة التي تليق به، وهذا لا شك يعني بهذا التقرير وبهذا الجمع يرتفع أي إشكال فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من اختلاف الأجوبة. نعم.
وأما بر الوالدين فقد قدم في هذا الحديث على الجهاد، وهو دليل على تعظيمه، ولا شك في أن أذاهما بغير ما يجب ممنوع منه. وأما ما يجب من البر في غير هذا ففي ضبطه إشكال كبير.
بارك الله فيك. طيب. طبعا بر الوالدين أتى بعد الصلاة، الصلاة في وقتها أو لوقتها، قال ثم قال بر الوالدين وقدمه على الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولا شك أن هذا مما يبين عظم حق الوالدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه على الجهاد في سبيل الله، والمقصود ها هنا بالجهاد في سبيل الله الجهاد الكفائي. أما إذا أضحى الجهاد أو تحول الجهاد إلى جهاد عيني فلا طاعة للوالدين فيها، بمعنى إذا هجم عدو على بلد وما عاد ثمة مجال لدفع هذا العدو إلا بقتاله، ما يقال لا بد أن تستأذن والديك، يرتفع عنه. لكن المقصود هنا بالجهاد الكفائي. لذلك وردت في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رد من أراد الجهاد أو أخرج للجهاد من غير إذن أبويه، قال اذهب ففيهما أي في والديك فجاهد. فقال المصنف فقد قدم في هذا الحديث على الجهاد وهو دليل على تعظيمه، ولا شك أن أذاهما بغير ما يجب ممنوع منه، هذا أمر لا يختلف عليه، إيصال الأذى إلى الوالدين محرم ممنوع، بل ربما كانت كبيرة من الكبائر. وأما ما يجب من البر في حقهما في غير هذا قال ففي ضبطه إشكال كبير. ضبطه، وهذه أخذها من شيخه العز بن عبد السلام، العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام، وكان شيخا لتقي الدين الدقيق العيدي، وسيأتي في مواضع يقول قال شيخنا العز أبو محمد العز بن عبد السلام، قال ما وجدت لها ضابطا، قال لأن ما وجب للوالدين يجب لغيرهما. إذا قلنا النفقة كذلك تجب النفقة لزوجك وتجب النفقة لأولادك، وما يحرم في حق الوالدين يحرم على غيره. إذا قلنا لا يجوز إيذاؤهما فكذلك لا يجوز إيذاء العم ولا إيذاء الخال. قال فلذلك ما يجب في حقهما يعني فيه إشكال كبير. لكن رد ابن الملقن في هذا الموضع قال أي إشكال تقولون عنه، بل غمز من قناة العز بن عبد السلام حين قال في مسألة الواجب، قال إذا النفقة كذلك تجب النفقة على الرقيق، أرقاؤك عبيدك يجب النفقة. قال والله، قال أيرضى شيخنا العز بن عبد السلام أن نسوي بين أرقائه إذا كان له أرقاء وبين والديه؟ وهذا صحيح. قال لا إشكالها هنا، إذا قلنا الواجبات إذا كان حق يعني بمعنى تشاركوا في الواجبات، نقول إذا كانت النفقة للوالدين واجبة فهي كذلك واجبة في حق الأولاد، وحق نقول ننظر إلى عظم هذا الحق وبذلك يرتفع الإشكال، نقول لا إشكالها هنا. صحيح تتساوى الحقوق، يتساوى حق الزوج، نقول حق الزوجة وحق الوالدين، لكن حق الوالدين أعظم في النفقة، حق الوالدين أعظم في النفقة. نقول الإيذاء، إيذاء الغريب أو إيذاء القريب محرم، وكذلك إيذاء الوالدين. صحيح يتساويا في الإيذاء، لكن إيذاء الوالدين أعظم وأكبر من إيذاء. ثم ميز ابن الملقن قال حسبك أن كلمة أف يجوز قولها إلى غير الوالدين، لو قلت لخالك أف فيها شيء؟ لو قلت لعمك أف ما في، قلت لجارك أف، لو قلت له أف لا، لكن لا يجوز ويحرم أن تقول أف للوالدين. وأظن هذا التقرير يعني بتقرير ابن الملقن يرتفع الإشكال، ما قاله من إشكال كبير يرتفع. نقول وإن تساوت الحقوق فحق الوالدين أعظم، وإن تساوى كذلك في تحريم إيصال الأذى لهما ولغيرهما فإيصال الأذى إلى الوالدين أعظم وبذلك يرتفع الإشكال. نعم.
قال رحمه الله وأما الجهاد في سبيل الله تعالى فمرتبته في الدين عظيمة، والقياس يقتضي أنه أفضل من سائر الأعمال التي هي وسائل، فإن العبادات على قسمين، منها ما هو مقصود لنفسه ومنها ما هو وسيلة إلى غيره، وفضيلة الوسيلة بحسب فضيلة المتوسل إليه، فحيث تعظم فضيلة المتوسل إليه تعظم فضيلة الوسيلة. ولما كان الجهاد في سبيل الله وسيلة إلى إعلان الإيمان ونشره وإخمال الكفر ودحضه كانت فضيلة الجهاد بحسب فضيلة ذلك، والله أعلم.
طبعا الشيخ تقي الدين يعني تأثر كثيرا بشيخ العز بن عبد السلام، والعز بن عبد السلام من أعظم كتبه فيما أعلم فيما يتعلق بالمصالح والمفاسد أو ما يسمى بمقاصد الشريعة كتابه قواعد الأحكام، كتاب بلغ الغاية يعني في سبكه وفي تأصيله وفي تفريعه وفي ذكر أمثلته. فأيضا ها هنا ذكر قاعدة تتعلق بالمصالح والمفاسد، أو إن شئت أن تقول وإن ما كنت أحب يعني هذا التعبير قاعدة مقاصدية، ما يسمى بالمقاصدية، يعني أنا لا أحبها كثيرا يعني لأنها يعني في عرف المعاصرين، وإلا مقاصدي ومقاصدية ونحو لا تجدها عند أسلافي. لكن في كل الأحوال قال المصنف أو الشارح قال الجهاد في سبيل الله مرتبته في الدين عظيمة، وعظم مرتبة الشيء تعرفه باعتبار المصالح المترتبة عليه، باعتبار المصالح المترتبة عليه. القتال والجهاد في سبيل الله ليس مقصودا لذاته، معنى نقول الجهاد في سبيل الله ليس مقصودا لذاته، إنما المقصود به تحصيل مصلحة أعظم وهو حماية الدين، حماية الأوطان إن كان من عدو يهجم عليك حماية العرض، حماية المجتمع، أو إذا كان حماية الإيمان. لذلك جاء الشيخ تقي الدين هاهنا، وأظنه نقلها عن العز بن عبد السلام، لكنه قاعدة والله عظيمة، بمعنى أن ينظر إلى كلما عظم المقصد كانت الوسيلة إليه عظيمة على حسب عظم المقصد. فإذا كان المقصد فريضة كانت الوسيلة إليه فريضة، إذا كان المقصد واجبا كانت الوسيلة إليه واجبة، إذا كان المقصد مندوبا كانت الوسيلة إليه مندوبة. فقال الشيخ، قال: مرتبة الجهاد عظيمة، والقياس يقتضي أنه أفضل من سائر الأعمال التي هي وسائل. إذا أردت أن تقول بقية الأعمال وتقيس عليه، نقول ترى الجهاد في سبيل الله هو أعظم الأعمال، والنظر باعتبار المصالح المترتبة عليه كما سيأتي. قال: فإن العبادات على قسمين، منها ما هو مقصود لنفسه، ومنها ما هو وسيلة إلى غيره، وفضيلة الوسيلة بحسب فضيلة المتوسل إليه. الوسيلة الطريقة أو الطريق، والمتوسل إليه المقصد. فحيث تعظم فضيلة المتوسل إليه تعظم فضيلة الوسيلة. طيب، الجهاد في سبيل الله إما أن يكون جهاد دفع أو جهاد طلب في كل الأحوال، ولا شك أن جهاد الدفع أعظم، لأن فيه حماية للدين، وحماية للأعراض، وحماية للأوطان، لا شك أنه أعظم. قال: ولما كان الجهاد في سبيل الله وسيلة إلى إعلان الإيمان ونشره، وإعلاء كلمة الله عز وجل، وإخماد الكفر ودحضه، كانت فضيلة الجهاد بحسب فضيلة ذلك المقصود، وهو الإيمان بالله عز وجل، أو المحافظة على الإيمان بالله عز وجل. وكأنه أراد أن يعلل لما كان الجهاد في سبيل الله من أعظم الوسائل أو أعظم الوسائل، كان أعظم الوسائل باعتبار عظم المقصود أو المتوسل إليه، والمتوسل إليه هو حماية الدين، وإذا قلنا كذلك حماية الأعراض وحماية الأوطان ورد كيد العدو، وهذا من أعظم الإيمان، كانت الوسيلة إليه كذلك من أعظم الوسائل. هذا ما سمح به الوقت، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.